إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سأل سائل آنفا عن مسألة القبض ووضع اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع، فذكر قائلا لي: إنك تقول بأن هذا الوضع لم يرد عن السلف، فهل ورد السد عن السلف؟ فقلت لا، لم يرد هذا ولا هذا. قال: فإذا كيف كان؟ انتهى الكلام إلى هنا، لكن كلامه مفهوم أو مغزاه مفهوم، وهو كيف تفرق بين القبض فتعتبره بدعة وبين السد فتعتبره سنة؟ فأجبته بأن السؤال خطأ. قال: وكيف؟ قلنا: السد لا نعتبره سنة بمعنى أننا نتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى، بخلاف الذين يقبضون فإنهم يعتبرون القبض سنة كما هو شأنه في القيام الأول. فافترق الأمر في وجهة نظرنا عن وجهة نظرهم، هم يتسننون ويتقربون بالقبض، أما نحن فلا نتسنن بالسجل، وإنما نقول ما يأتي. الأصل في العبادات كلها أن يأتي في ذلك نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قاصدا التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فلو أنه فعل فعلا فعلا ما ولم يظهر في هذا الفعل منه عليه السلام قصد التقرب إلى الله، فلا يكون ذلك قربة تقربنا نحن إلى الله زلفى، بل لا يجوز نحن أن نزيد على فعله عليه السلام نية لم ينويها هو في فعله ذاك. ومن هذا الباب يأتي تفصيل القول بين السنن التعبدية والسنن العادية. السنن التعبدية هي التي فعلها عليه السلام بقصد العبادة، فيسن في المسلم أن يفعل ذلك بنية العبادة. والسنة العادية هي التي لم ينوي فيها عبادة، إنما فعلها عادة أو فعلها جبلة، فكل من الأمرين فعله جائز، مع فارق كبير أن السنة التعبدية إذا نوى فيها التقرب إلى الله أثيب، أما السنة العادية فلا يجوز له أن يتقرب بها إلى الله، لأنه في هذه الحالة يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مظهر فعله وإنما في مقصد نيته. ولا شك أن الأمر كما جاء في قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا ما هي ذلك؟ نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا بنية ما، ففعل المسلم الفعل نفسه ولكن بنية مغايرة بنية النبي صلى الله عليه وسلم، فبداهة أنه لا يكون مقتديا به بل يكون مخالفا له في الباطن وليس في الظاهر، والعبرة دائما في الباطن الذي هو موضع النية. ونضرب على ذلك مثلين اثنين، أحدهما تمثيلي وتقريبي والآخر فعلي واقعي. أما المثل التقريبي هو أن رجلا صلى سنة من السنن، ولنفترض سنة الفجر، صلىها ركعتين كما كان رسول الله يصليهما، ومن دقته في اتباعه في الشكل والصورة أنه قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل الله أحد، لكنه نوى أن هاتين ركعتين فرض، فهل يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأنه خالفه في القصد وفي النية. وقلت إن هذا المثل تمثيل، هو تمثيل ليس واقعا بالنسبة لجماهير المسلمين، ولكن مع الأسف الشديد قد وقع فيه بعض الفرق الضالة التي انحرفت عن دائرة الإسلام وانطلقت منه بعيدا بسبب كثير من عقائدها المكفرة، ألا وهي الفرقة القاديانية. وأظنكم أنكم تعلمون أن من ضلال هذه الفرقة أنها تعتقد بجواز مجيء أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بالفعل جاء أحدهم وهو ميرزا غلام أحمد القادياني، يؤمنون به أنه نبي مرسل من ربه، وأن المسلم الذي لا يؤمن بهذا النبي فهو كافر. من عقائد هؤلاء أن ركعتي الفجر واجبة، فإذا من صلى هاتين الركعتين في الصورة كما صلى الرسول في النية بنية أخرى، فبداهة أنه لم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى مثال واقعي ويقع من كثير من الناس الطيبين والحريصين على الاقتداء بالنبي الكريم، فبعضهم مثلا يطيل ويوفر شعر رأسه. رأينا هذا نحن في بعض البلاد السورية من يفعل ذلك وربما في غيرها، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولا نذهب بكم بعيدا، فالأقرب مثالا العمامة. العمامة لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد، فهل هذه العمامة من سنن العادة أم هي من سنن العبادة؟ إذا نظرنا إلى الفعل مجردا عن نية أو قصد قلنا إنها من سنن العادة، لأنه كما جاء في بعض الآثار العمائم في جان العرب، قال إنما لم يأتي بها الرسول عليه السلام وإنما هي من عادات العرب ومن متطلبات بيئتهم وإقليمهم الذي يغلب عليه تارة حرارة وتارة برودة فهم يستعملونها في سبيل دفع الحر والقر. كذلك مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين أنه كان لنا عليه قبالان، قبالان الإبهام في سير والأربع أصابع في سير، ولا تسمونه عندكم اليوم هذا النعل شوقي، هذا الشوقي في الشوق عارف، لكن هنا ماذا تسمونه؟ المقصود عندنا في سوريا مثلا يسمونه الشاروخ أو يسمونه الصندل أو ما شابه ذلك. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. هل من حاجة؟ أما يحفظ إن شاء الله عسى أن يكون ذلك قريبا. أهلا مرحبا. الله يحفظك. مين؟ أبو بدر كان هنا. وين؟ لا يا أبو بدر. من الثالث السنة صحيح كما ذكرنا آنفا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان من عليه قبالات. فلو قصد مسلم أن يتقرب إلى الله بالعمامة أو بالخلاصه أو بالنعل الموصوف آنفا يكون قد خالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لدينا أنه فعل هذا وهذا وهذا لقصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وعلى خلاف ذلك لو تقصد المسلم أن يلبس اللباس البياض قد يقال إن هذا أيضا عادة. نقول لو وقف الأمر عند لباس الرسول عليه السلام هذا اللباس لحشرناه مع الأمثلة السابقة، ولكن حينما قال عليه السلام كما صح ذلك عنه خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم، خرج هذا النوع من اللباس من العاديات إلى التعبديات. قد يمكن أن يقول قائل إن العمامة كاللباس الأبيض حيث جاء في فضلها أمور، فنقول لم يصح في فضل العمامة شيء يخرجها من العاديات إلى التعبديات. والحديث المشهور القائل صلاة بعمامة فضل 70 صلاة بغير عمامة وهو حديث ضعيف، كما كنت بينت ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة لعل ذلك في المجلد الأول من الأربعة التي تبعها. وفهم هذه الأمور على الوجه الصحيح يبعد الإنسان عن الغلو في الدين، والعكس بالعكس تماما. عندنا في الشام بعض الناس تراهم حسرا وحالقي اللحى، لكنه إذا ما انتصب قائما للصلاة أخرج من جيبه منديلا وكوره على رأسه، يزعم بأن بهذه الصورة وبهذه الشكلية تنقلب صلاته إلى 70 صلاة. ونحن حينما بينا ضعف هذا الحديث إسنادا بينا أيضا نكارته متنا، فقلنا لو أن للإمامة فضيلة ما لا يبلغ شأن هذه الفضيلة مبلغ صلاة الجماعة، وأنتم تعلمون قول الرسول عليه السلام صلاة الجماعة أفضل صلاة الفجر بخمس وفي رواية بسبع وعشرين درجة، فكيف تكون هذه الخلقة التي يكررها صاحبه على رأسه تجعل صلاته بدون أي جهد جهيد بسبعين صلاة؟ هذا حديث منكر سندا ومتنا. إذا عرفنا هذه القاعدة وعرفنا الضابط فيها، أبعد ما يكون أن يدخل الإنسان في صلاته أمرا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى. إذا تبين لنا هذا واقتنعنا به إن شاء الله، نعود لنقول ماذا كان يكون فعل المسلم المصلي لو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث في وضع اليدين في القيام الأول؟ ماذا كان يفعل؟ هل يتصنع شيئا متكلفا إياه من عند نفسه أن يضع يديه على سجيتهما وعلى طبيعتهما، أن يضعهما على الصدر أو فوق السرة أو تحت السرة على خلاف المذاهب المعروفة اليوم، في ظني أنه لا أحد يقول في الجواب عن مثل هذه الفرضية أنه لو لم يثبت في السنة الوضع في القيام الأول لوضعنا، وإنما لتركنا الوضع، لأن الوضع فعل زائد على السدل، والسدل على العكس من ذلك فعل طبيعي، فلا يجوز إذن، وهذا هو الحاصل، لا يجوز مقابلة السدل للوضع، فكما نقول نحن إن الوضع في القيام الثاني ما دام أنه لم يأتي عن السلف فلا يشرع، فلا يقال لنا هل جاء السدل، فنقول أيضا بكل صراحة إنه لم يأتي، ولكن لا يرد علينا ما يرد على أولئك بما وضحناه وبيناه آنفا. هذا ما يعني حضر في بال الشيخ الكبير مما يسر الله عز وجل، ونرجو الله أن يوفقنا لصواب ما نقول.
هل صح في التوقيت شيء عدم التوقيت يعني؟
طبعا صح في المسلم وفي غيره
عدم التوقيت.
لا أقول صح التوقيت، جاء في صحيح مسلم أن سائلا سأل عائشة رضي الله عنها عن المسجد القبتين عن الخبتين، فقالت له إلا إلى علي وسلم، فذهب إليه رضي الله عنهما فقالت قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام لياليها. وهذا التوقيت له شواهد وطرق كثيرة، فلا شك ولا ريب في وجوب التزام ذلك وفك هذا الإطلاق عبقري. فك هذا القيد وجعله مطلقا يشفي تماما تقييد ما أطلق في الشرع. وكل من الأمرين لا يجوز، لا يجوز تقييد ما أطلق ولا يجوز إطلاق ما قيد، وكل منهما منكر من الأمر. فبعد أن صح التوقيت لا يجوز عدم التوقيت. خلاص
اللفظ الذي فيه ولو استجبناه لذاته
ما يصح.
ما
يصح المسح على النعلين مطلقا كما يصح المسح على الخفين مطلقا كما يصح المسح على الجوربين مطلقا. وكل من جاء بقيد هذا يعود إلى البحث السابق، لا يجوز تقييد ما أطلق ولا إطلاق ما قيد. فحينما جاء عن الرسول عليه السلام المسح على الخفين متواترا لم يجد أن يشترط أي شرط، كأن يكون مثلا غير مخرق، فقد يوالي بعضهم فأن يقول مثلا من جلد حيوان فلان. كل هذا التصنع والتكلف، وأنا وأمتي براء من التكلف. نعم أعطيني رقمك جميعا في الدنيا، في الدنيا عاجلة وسأعاد في الدنيا في الآخرة. كم ما شاء الله أقر الله بهما عينك وأسعدهم أيضا في الدنيا والآخرة. إن شاء الله إن شاء الله أحظى بكم إن شاء الله. أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله من كان السائل كثير كنا الأحاديث التي جاءت في المسح على الخفين وفي المسح على الجوربين وفي المسح على النعلين أحاديث مطلقة، فلا يجوز تقييدها بقيد بمجرد الرأي لولا أنه قد صح التوقيت المذكور آنفا. لم يجوز لنا إلا أن نتبنى مذهب مالك الذي يجيز المسح بدون توقيت. أما وقد صح الحديث من غير ما وجه كما سمعتم آنفا، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح عن الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام لياليها، وجب المكروه عند هذا القيد. أما ما سوى ذلك من القيود التي تأتي في بعض كتب الفقه على ما بينها من اختلاف بعيد شاسع، فلا يصح شيء منها مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فربما قرأتم في بعض الكتب الفقهية بجواز المسح على الخفين بشرط أن لا يكون مخروقين. فجاء عن الحسن البصري أنه قال: وهل كان الجوارب الأنصار إلا مخرقة؟ وهذا هو الذي يتفق مع يسر الإسلام، لأن الإنسان إذا أراد أن يتقيد بمثل هذه الموارد لربما طلق السنة بثلاث، فتعود الرخصة إلى عزيمة، فيستغني الناس عنها بسبب القيود والشروط التي أضيفت إلى هذه الرخصة. ولا شك أن الرخصة تستلزم بطبيعة كونها رخصة أن تكون مجردة عن كل قيد أو شرط أو وصف إلا ما جاء في الشرع، فنحن كما قال تعالى ويسلم تسليما. فقد وأبعد شيء عن رأي الجمهور هو المس على النعلين، لأنه غير ساتر لمكان فرض غسل القدمين، ولكن ما دام أن ذلك ثبت أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثبت عن بعض الخلفاء الراشدين ثانيا، وأعني به بالذات عليا رضي الله عنه، فقد ثبت عنه مسحه على النعلين، ولما أتى المسجد خلعهما وصلى بالناس إماما، ففهمنا من هنا أيضا حكما آخر ميسرا، ألا وهو أن خلع الممسوح لا ينقض الطهارة بل ولا يعلقها بإعادة غسل ما كان مسح عليه أي غسل الرجلين. فهكذا يجب أن نقف مع النصوص سواء كانت لنا أو كانت علينا، كان فيها يسر أو كان فيها تشديد، فالله عز وجل يتعبدنا بما يشاء ولا نستعمل عقولنا أبدا تجاه هذه النصوص سواء كانت مطلقة أو كانت مخيبة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا خلص كلامي فيما يتعلق
في بعض السنة كذلك لو للتمليك في الطلاق
في بعض كتب السنة وإيش
أن يقول لرجل امرأته ملكت فيه أمرك، فماذا هل هذا يعني الذي ورد فيه للآن أجاب
لا ما شفت
ما أدري
وجه النظر بأن من يقول يعني السلام إنما الطلاق بيد من أخذ بالسعر، وتمليك المرأة الطلاق ونحو ذلك، وهي ستتصرف بالطلاق ليس ذاك التصرف المبني على التأذى والأنات التبكير وإلى آخره. رجالنا اليوم ليسوا عند حسن نظر، فماذا نقول عن النساء؟
هو الذي يسمى بالعصمة
يسمى بإيه؟
العصمة الذي يسموها هذه ونسمع الآن
عن ما أعرف إلا اللفظ الأول.
بالنسبة للزكاة العسل أنتين عن
هو أن نقول لزوجتي من نفسه في أمرك هل تطلق منه ولا
لا تطلق إذا ما هي طلقت نفسها.
طيب حديث ذكاة
الراجح لا زكاة إلا إذا كان محميا من قبل الدولة.
الحديث يا شيخ حديث قول صلى الله عليه وسلم إن كان صح لا أحل المسجد لحائض ولا نفسا
ما صح
ما
لا بل يقول أحمد حديث منكر
في قصة التمرة من جلده قال من السمرة في موطن في النار هل يصح هذا الحديث؟
لا يحضرني الآن حاله.
الشيخ حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الموقوف عليها الذي الموقوف عليها من قولها ثلاثة رأيت ثلاثة أقمار فقط من في حجرتي قصصت رؤياي على أبي الصديق، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال أبوك هذا أحد أفضل الأمور وخير الأمور. هل يصح هذا؟ إيه
نعم
حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاس 40 يوما.
دعاء المنزل تبين أنه منقطع بين صحابيه وتابعيه. إنما هو مضعف، لكن إذا روى عنه رجل حمصي يكون ثقة. ما أذكر الآن ابن عوف، محمد بن عوف أو نحو ذلك. المهم أن الحديث تبين أنه منقطع.
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من الآخر. معلوم أن عمرة يعني تلقت عن عائشة علم كثيرا ومفت. يصح هذا الحديث؟
أيضا هو صحيح وله شواهد كثيرة.
وإذا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء حتى تنجو من الآخر، يعني هل هذا يصير مثلا في بيع الثمار ولا كلها؟ هل تصير العلة في بيع الثمار
كلها؟ كل الثمار التي لها فصول لها أوقات يخشى أن تصاب العاهة، فلا يجوز حينئذ إلا بعد مضي هذا الفصل العادة، يعني أي نعم، وليس خاصا بالتمر مثلا أو بأي شيء.
وبالتالي بالنسبة للحديث الذي خصص أصحاب الزكاة الثمانية في سنة أبي داود،
لماذا تقول داود؟
هكذا
نقول
أنه خصص في الأصناف الثمانية، وهذا الحديث
شو مخصص؟
الزكاة، أصناف الزكاة اللي هي ثمار البر والشعير وشابه ذلك، ذكرها في حديث سنن أبي داود أنها ثمانية، وهذا الحديث ابن حزم في المحلة يعني جعل جميع أصناف الزكاة ثمانية فيه فقط، وما نقل العلة في غيره. يعني ما أدري، ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر فقط أطوال الإمام أحمد أنها يعني وإمام مالك عدة الأقتلاف وما شابه ذلك، فما هذا الإشي الصحيح في هذا الإمام؟
أنت الحديث بين يديك أن تقول في أصناف ثمانية،
لا
أحفظ أنا الذي في حفظي أربعة مش ثمانية، وما جاء في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة، من القمح والشعير والتمر والزبيب. الثمانية من الأربعة الأخرى نعم ما نعرف دائما يجب أن
نذكر الحديث لله. هل فقط في هذه الأربعة؟
أي نعم،
يعني ما
تصح إلا في الزكاة المقيدة بالنصاب بالنسبة للحبوب فيه النصاب. أي نعم، فهذه الزكاة هي مخصصة بهذه الأربعة. فمثلا مما هو إجماع أو شبه إجماع أن الخضروات ليس عليها زكاة، لكن مثلا اليوم تعرف أن بعض الحقول تزرع بالخضروات تنتج ما شاء الله من يعني الأثمان أشياء باهرة، فهذه لا نستطيع أن نلاحظ بأن عليها زكاة بسبب الفائدة التي يستفيدها صاحب الحقل. فلا نقول كما يقول بعض المعاصرين اليوم انطلاقا منه من قاعدة الغاية تبرر الوسيلة وإرضاء الفقراء على حساب الأغنياء. لا نقول نحن بهذا المنطق لأن الله عز وجل أرحم بعباده من الناس أجمعين، فحينما فرض الله عز وجل فرضا معينا نحن لا نتعداه إلا إذا كان هناك أشياء مخيبة نتخيل بها كما قلنا أيوة، وأشياء مطلقة فنتركها. صاحب حق للخضر هذا ليس عليه زكاة، وعلى ذلك جماهير العلماء، ولكن حينما يشعر بأنه قد أنعم الله عليه بمال كثير وفير عليه أن يخرج زكاة مطلقة من هذا المال، وبخاصة إذا كان وقت الحصاد فيخرج منه شيئا ليس على التعديل، لأنه ليس هناك تعديل. وهكذا نقول بالنسبة لكثير من الأشجار المثمرة كالتفاح والمشمش ونحو ذلك، هذه ليس عليها زكاة معينة، لكن هذه الزكاة المطلقة يجب على أصحابها أن يزكوا أنفسهم بإخراج زكواتها. هذا الذي أقوله بهذه المناسبة.
حديث فراقة بن مالك قال علمنا صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وليس باليمنى.
أي صح. بالنسبة لإيش؟
شو رأيك فيها، عين ولا سندات ولا؟
مشكلة المشكلة لأن الورقية اليوم مشكلة المشاكل. كانوا إلى عهد قريب يعتبرون العملات الورقية والسندات، أي أي لها ماذا نسميه، رصيد، لا رصيد بالبنوك من الذهب. فكنا نقول إن هذه العملات الورقية يجب أن نعتبرها كما لو كانت نقودا ذهبية، وبالتالي لا يجوز أن يشترى الذهب بها إلا مثلا بمثل. ثم جاءت مشاكل هبوط هذه العملات في بعض البلاد كما وقع أخيرا في الأردن، ومن قبله في العراق، ومن قبله في سوريا وهكذا. فوقع الناس في حيص بيص، والآن سمعنا بأن ذاك الرصيد ألغي، فما ندري كيف نعامل أنفسنا مع هذه العملات الورقية. وأقول بحق إنها مشكلة مشاكل، لأننا إن لم نعتبرها كما كنا نعتبرها من قبل لها رصيد من الذهب كل بحسبه، فماذا نعتبرها؟ إذا اعتبرناها ورق، هذه الورق ليس عليها زكاة. اعتبرنا معدن الورق كأي معدن أيضا ليس عليها زكاة. نعتبرها ورقا أي فضة كذلك لا. الحقيقة كنتم سابقا أقول بشيء والآن أنا متوقف، ما أقول رجعت حيران، لا أدري كيف نتعامل مع هذه العملة بعد أن عرفنا أن لا رصيد لها من الذهب من جهة، ومع هبوطها وارتفاعها أحيانا. فأنتم عرفتم أن الدينار الأردني كيف هبط، حتى كان منذ سنة تقريبا الدينار الأردني يساوي 10 ريالات سعودية، هبط الدينار الأردني لصار 6 ريالات سعودية يساوي دينار، ثم ارتفع قليلا صار وسطا، يعني الدينار ب5 ريالات. الحقيقة أنا أرجو أحدا من أهل العلم إذا كان عنده دراسة موضوعية كما يقولون أن يفيدنا رأيه في هذه المشكلة حتى نستفيدها منه.
إن شاء الله كلها شيء. كيف هذا الكلام عن البنك الدولي ومدى يعني سير الدولة أي دولة في مسار الدول الكبرى؟ فإذا سارت الدولة يعني الدول الصغرى سارت تحت مسار الدول الكبرى وتمشي تحت مشي يعني تحت مشيتهم في ذات الوقت يعني يتساهل معهم ويعطوها القروض، وإلا فإنهم يعني يتآمروا عليها مثل اللي حدث في الأردن. سمعت كلام جميل علمي إن شاء الله سجلك. واو
صحيح المشكلة يعني
يعني تفتي على ضوء إن شاء الله.
لا أريد أهل العلم يعني
جمع الفقهي جماعة الفقهية هذه الناشئة، يعني أنا مرة قرأت بحث في هذا الموضوع تحت المجلدات الوصولة أكثر من ثلاثة تناولوا في هذا وهل تسيروا فيه الذكاء أم لا تسيروا، هي يعني ما اتفقوا بالموجودين في الجماعة الفقهية
وهي مشكلة
ما اتفقوا. مثل يا شيخ في حديثة
الحالة الأولى كان يذكرها الربا وهذا التوقف
الشيخ الحديث يعلم المسلمين في مصائبهم المصيبة كلها مرفوع إلى النبي حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم المسلمين في مصائبهم المصيبة كلها نصيحة هذا مسلم
هذا قوي لمجموع الصلح
قوي لمجموع الصلح يعني يصير حسن
لغيره
حديث الصلاتان معا
الصلاة الثانية ماذا له صح
صح هذا
فضل شراء السيارة تقسيط لا يجوز عندي فضل في بعض الأحاديث يقول هذا اللفظ يؤدي هذا المعنى، لكن أنا الحقيقة الآن لا مستحضر الجواب الحاجم فنظيرة إلى ما يشاء.
هل يلزم هل يعرف الإنسان بجهل
الأسماء والصفات؟ هل يعرف الإنسان
بجهل
الأسماء والصفات؟
نعم.
الجواب بارك الله فيك أن الأمر يختلف باختلاف الإنسان من حيث موطنه، وأنا كما يقولون في دمشق نضربها علاوية يعني ذكار كبير، يعني المسلم الأوروبي الذي أسلم بسبب بدا له من نور الإسلام فآمن، وذاك البدوي الذي أسلم في بعض المعارك وسأل الرسول عليه السلام أن هو إذا قاتل واستشهد أيدخل الجنة؟ قال نعم، فهجم على الكفار وقاتل حتى قتل. هذا ما يتصور أنه عرف تفاصيل الإسلام صح ولا لا؟ نرجع للمثال السابق، هذا الأوروبي الذي أسلم من أين يستمد المعلومات التفصيلية فيما يتعلق بالصفات الإلهية سواء ما كان منها في الكتاب أو ما كان منها في السنة؟ هذا يعذر، هي أعلى شيء مثال. ننزل شوي إلى الوسط، المسلم الذي يعيش في جو خلفي ما تريدي أو أشعر، لو سأل أي عالم من العلماء الذين يقال إنه من أهل علم فسيخطونه بما فعل من التأويل والتعظيم، فهذا بلا شك ماذا. أما من كان يعيش في بلاد فيها علماء سلفيين فيها علماء خلفيين فهذا عليه أن يشهد، أما من كان في بلاد سلفية محضة فهنا يقال لا يعذر بهذه، واضح؟ والأصل في هذا هو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى ماذا عن فرش الله؟
زيارة الليموزين.
كيف؟
زيارة الليموزين الأجرة التي ظهرت عندنا حديثا.
إيش اسمها؟
الأجرة الليموزين.
الليموزين.
الأجرة.
شركة.
يطلقون الليموزين. يعني في جهتين من السؤال. الجهة الأولى أنهم يشترطون على السائق أن يخرج لهم في الشهر 3,000 ريال لابد. ثم يأخذ راتبه هو من الزيارة أي ما زاد عن 3,000.
كما اثنين اذا تكلموا ما بيشتغلوا بالاذن واحد فما بالك ثلاثه اربعه
يعني يشترط عليه ان يخرج ثلاثه.
فهمتنا كل ايش الجواب اذا ما حصل المبلغ الذي هو راتبه؟
ما عندي
ما عندك فكره. انا اقولها إذا اشترط عليه أن يقدم كذا مبلغ للشركة ثم الشركة لا تسأل أربح أم خسر هو هذا العميل فهذا قمار. أما إذا كان قطع له راتبا فإن حصل أكثر فللشركة وإن حصل أقل فليس يدفع للشركة شيئا فهذا جائز. واضح؟
واضح.
تفضل.
يطول كل شهر 1,000 ريال وعليه كل يوم 250 ريال. فإن جاب أكثر من 250 فهي له ويدي 250 للشركة. وإن جاب أقل إذا يعوض من الفلوس اللي يكون كل شهر يكمل 250 ويدي الشركة.
إذا إجا أقل إيه؟
إذا جاء أقل من 250 يتم على 250 هذه من راتب شهري ويعطيها الشركة.
طبعا يعني عكس هذا السؤال.
هو لا هو في
شغل
هو
الشغل
هذا في اليوم هذا كم؟ هذا في الشهر هذا في اليوم مش في المقصود اليوم هو
يعني إذا رقبت الفلوس على 250 يومي يخصم عليه إذا جاء في اليوم 250
يعني الخسارة الخسارة على حساب السائق
والمكسب له
والمكسب الزيادة له
حتى الجهد يعني.
لا ما حسب جهدي إذا
جبت رسمية أعطيه
250 بس هذا ليس له علاقة بالجهد لأنه قد يأتي زبون كثير وقد يأتي لا يأتي بمرة.
نعم
أفكر في هذا. أي معاملة يجب أن ندخلها المضاربة السيارة من الشركة العمل من عنده وانتهى الأمر كنا مناصبة مرابعة إلى آخره. هذه ليست كذلك هذه فيها شيء محدد ما زاد من الغرف لك ما نقص من كذا فعليك. يبدو الله أعلم أنها لا تشرع لأنه هي مخامرة هي مغامرة هي مخاطرة. الله أعلم هكذا يبدو.
هل يعرف
يعني يستأجرها من الشركة ب50 ريال. نعم
اسم الشركة
اسم يعني كاستئجار اسم الكفيل يعني كذلك.
نعم
هذه من البلاء المنتشر إذا كان لا يلتزم لا يلزم من هذا الاستئجار كلفة من المؤجل ولا ضرر منه فيما إذا تصرف المستأجر تصرفا غير لائق فلا يجوز أن يؤخذ منه شيء مقابل هذا الاسم اطلاقا.
بس هل يلزم الاشهار في النكاح؟
كيف؟
الزواج هل يلزم الإصرار؟
هل يلزم يعني هل يجب؟
يسر يعني لا
نعم. الرسول قال أهل المؤذن الله واضربوا عليه بالضف
بدون مثال طبعا.
نعم
بدون يكون في المثال يعني
ما زيادة وجعلوه في المساجد لا تصحه
بالنسبة للإقراء أن يكون أشخاص يلعبون بلوطة يشربون شيشة هل تجيب الدعوة الجزية شيئا؟
ما يجوز فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين لكنك إذا حضرت وأنكرت ثم انصرفت يكون جماعة بين تحقيق المصلحة ودفع المفسدة
وإذا لم تستطع
هذا مثل سعيد بن مسيب أصلا
ما نرى احتجاج بأي مرسل إلا إذا جاء له شاهد حتى لو كان أي قضية ليست قضية أن المعنى صحيح افترض كما قلت آنفا حديثا مرسلا يوافق القياس الجلي دع هذا الحديث جانبا هل تأخذ بالقياس الجلي المدعى أم لا؟ فإن أخذت به فلا يأخذ الحديث قوة بالقياس الجلي لأنه يمكن أن يكون أصل هذا الحديث المرسل موقوفا لكن إذا كان هذا القياس ليس كما قلت جليا فحينئذ لا يجوز العمل لا به ولا بالحديث أي مطابقة الحديث لاجتهاد صحيح لا يلزم من ذلك أن يكون الحديث في نفسه صحيحا فأي حديث يكون حكمة ويكون في السند ضعف فذلك لا يلزم أن يكون الحديث في واقع أمره قد صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما في تلازم بين أمرين فنحن نخشى إذا قيل بالحديث المرسل إنه قاله عليه السلام أن نكون وقعنا في مقاله في قوله صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ولعلكم قرأتم في علم المصطلح أن بعض الفرق الضالة كانت تستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا أنكر عليهم واحتج عليهم بقوله عليه السلام المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يكون قولهم نحن نقبل له فلا نكذب عليه فلا شك هذا من ضلالهم وانحرافهم فقوله عليه السلام من قال علي ما لم أقل لو كان هذا القول حقا فقد قال على الرسول قولا باطلا لأن الرسول ما قاله فإذا ثبت بالقياس أو بالاجتهاد الصحيح معنى حديث ضعيف ذلك لا يلزم منه أن يكون الحديث في واقعه صحيحا ومن هنا يخطئ بعض المتمذهبين المتعصبين حينما يطلقون القول بأن كل حديث احتج به إمام من الأئمة المجتهدين فهو صحيح لأنه لو لم يكن صحيحا عنده لما ذهب إليه نقول هذا باطل غير صحيح لأنه من الممكن أن يكون ذهابه إليه ليس لخصوص الحديث وإنما كما قلت أنت آنفا لقياس جلي أو اجتهاد صحيح فإذا أي حديث جاء في كتب الفقه ولو في كتب الأئمة القدامى يجب أن يدرس على ضوء علم الحديث فإن صح بها وإلا فكون الإمام عمل به لا يلزم منه أن يكون صحيحا.
اختار الديار المقدس يا شيخ تشير اليها كثيرا في تقديمها. يعني بعض المسؤولين في زيارة من القرى على التحقيق وعلى الرسائل أهجموا عن تخريج عن إخراجها للوجود رغم أنها أنها مفروضة يقولون أن الشيخ ناصر
ورصا
في حين إليها وما نبي هلوية إن شاء الله تتخص قريبا ما دماء الأجمع لنا فيها.
لا أنتم قلوا إلى مسؤولين هناك إن شاءوا أن يخرجوه فجزاهم الله خيرا لأنهم يقدمون إلينا مصدرا مفقودا. أما أنا ففعلا في عندي تخريج مسند الخلفاء الراشدين إلا قليلا من مسند علي بن أبي طالب ثم الوقت لا يتسع مع الأسف ككثير من مشاريعي أن أرجع وأعود لأسمم فهم عليهم أن يخرجوا الكتاب.
حديث قوي يا شيخ.
والله أنا ذكرت في أكثر من موطن بأن الضياء المقدسي رحمه الله فيه تساؤل إمام لأنه يشبه منهج ومنهج الحاكم وإن كان كتابه كما قال ابن تيمية أسلم وأنظف من كتاب الحاكم لكن منهج واحد حيث يروي لكثير من المجهولين ممن ذكرهم من ابن أبي حاتم في الجرى والتعديل ساكتا عنهم فهو مع ذلك يخرج عن أبدال هؤلاء ففيه شيء من التساؤل. الآن أذن لصلاة العشاء ومن يضمن لي أنه آخر سؤال
بعد هذا
إجماع إن شاء الله.
يا شيخ ما هو رأيك لفضيلتكم فيما يقوله الغزالي لنافع
في شريط طويل محاضرة ساعة في المدينة المنورة فاطلبه إن شاء الله هو حول الغزالي وربما كلمة قصيرة أن الرجل كانت من قبل تظهر منه انحرافات عن السنة ثم طف الصاع منه وظهر ما كان خافيا تماما ولذلك قام الحمد لله كثير من الحريصين على السنة بالرد عليه وهو بلا شك يعني أمر في خطر لأنه حكم عقله على بيان عليه السلام الذي أمرنا بالرجوع إليه في نص القرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم هو السنة فهو حكم عقله بالسنة هو لم يستفد من جهود الأئمة أئمة الحديث لا قديما ولا حديثا ولعل أول بادرة يعني لفتت المرأة إلى خطورته منهجه وانحرافه المقدمة بس لكن يقول أنه هو الشيخ راعى طبعا قواعد علماء حديث التصحيح والتعليل لكن هو يرى أنه لا تلازم بين صحة السند وضعف السند فقد يكون ما صح سنده ضعيفا وما قد ضعف إسناده صحيحا وضرب على ذلك المثلين المذكورين هناك في المقدمة وكلكم يعرف ذلك. وكنت أجتمع بعد ذلك معه في الجامعة الإسلامية في المجلس الأعلى حيث ينعقد في كل سنة فكان هو والشيخ يوسف الضاوي وأنا من جملة المختارين فكنا نلتقي فلفت نظره قلت يا شيخ أنت تقول حقا من جهة وباطلا من جهة أخرى تقول أن الرسول عليه السلام لا يقاتل قوما إلا بعد أن ينذرهم ويبلغهم الدعوة هذا صحيح لكن من أين لك أنه لما أغار على بني المصطلق أغار عليهم وهم لم تبلغهم الدعوة من أين لك هذا؟ هل تريد كلما أراد الرسول أن يغدو قوما يقول لهم تهيئوا أنا غازيكم، وأنه من السنة أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيره. ثم جئت وصحات حديث أحب الله بثلاث، لماذا؟ لأنه معناه صحيح. فهل كل معنى صحيح ينبغي أن يكون الرسول عليه السلام قد قاله كما قلنا نحن آنها؟ فأنا أرجو أن تعيد النظر فيما كتبت وعدني خيرا ولما يفي.
سبحان الله. في طبيب عشان المرضى
لا لا ما أبغى هذا شيخوخ لا حق. لو كنت شابا وعرض لي هذا العارض فنعم، أما الشيخوخ لا حق ومني ردا سلفا. لأن ما شاء الله اليوم الشباب كلهم هاجمين على ألباني وهاجمين على ألماني. السبب في حماس، لكن هذا الحماس كما خيبة الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني. الشباب خلي ألفوا فيما لم يؤلف فيه من قبلنا ولم يؤلف نحن أيضا في أي موضوع من المواضيع التي ترعى المسلمين إن كان عندهم علم. أما مجال النقد فأنا لو توجهت إلى نقد كتبهم لجعلتها ربما حتى ما يصير مبالغة هذا منذورة، ولكن هل هذا هو العلم؟
لا
ليس هو هذا العلم. لذلك ما أنصحهم أن يؤلفوا قبل كل شيء لأنفسهم، ثم إذا ألفوا وأرادوا أن ينشروا أن يؤلفوا فيما لم يؤلف من قبلهم ومن عاصرهم شيئا، هذا أفيد لله. أما أنه نشتغل في بعضنا ردا وتعليقا وتحقيقا، وبخاصة أنني أجد أشياء عجيبة جدا. إما أنت أمس واحد يقول لي أن فلان ابن فلان روى له مسلم حديث إذا دخل عشر ذي الحجة وراجع أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره، فيه فلان وقد قال فيه ابن سعد لا يقتل به وقال فيه فلان كذا. قلت يعني ماذا تريد؟ سكت. قلت هل يعني الرجل لم يوثق؟ تريد أن تقول هذا؟ قال لا. قلت له إذا ما فائدة من مثل هذا السؤال وأنا خارج من المسجد؟ يعني الآن الناس يهجمون على النقل وعلى السؤال دون أن ينظروا إلى بعيد. فنحن ننصح العربي أخونا هذا، أليس هو الذي ألف في الحجاب أيضا صغير والمؤنق ومدرعيش؟ فالمؤنق لا يخرج عن كتاب إسماعيل الأنصاري وقد أردت عليه. هل أرد على هذا أيضا؟ وهكذا نضيع وقتنا
في حديث غفرانك، تذكر ذلك إن شاء الله؟
نعم،
لعلك ناقشت في حديث غفرانك في مشافهة
ذلك. ما أذكر يمكن.
نعم حتى رجع إلى قولك فيه.
الحمد لله، لكن هذا باب واسع بارك الله فيك.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
نعم. نعم. ذلك الشيخ؟ أو أفضل كتاب مصطلح نرجع إليه.
ذاك ما كل ما يسمان يذكره.
أفضل كتاب.
تجري بما لا يشتم الله.
أفضل كتاب
مصطلح نرجع إليه. تفضل. 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 تفضل.
تفضل.
لما بدأ الأذان الثاني قلت تستخل؟
لا قلت من نوم عصان جدا، أنا قلت حصحى قبل الأذان الثاني أشرب، وبعدين أول ما سمعت الأذان صحيت من النوم رحت شارب هو بيته.
ما هو
بس أنا كنت قريت أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيشرب وهو يعني سمع الأذان وهو بيشرب.
سمع الأذان وهو بيشرب؟
أيوه.
لا لذلك أنا سألتك فسحرت لما قلت من النوم. الله أعلم أنه اشتبه عليك الأمر بقومي عليه السلام إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه.
أي الحديث هو لنا
إذا كان هذا الحديث ليس هو أن يبتدئ وإنما إذا كان مثلا قام ليتسحر قبل أن يدخل وقت امتناع الشعور أي الأذان الثاني كما تقول مالك كنت مثلا قبل بدء الأذان بخمس دقائق بدأت الشعور ثم فاجأك الأذان فلك أن تتمتع ببقية الشعور مقصود ليس الإمام الذي يفسدونه ليس ينقذه إلا معارض بما يعني هل معنى أنه يصلي به؟
لا
إذا
حتى أنه لو أحدث لا يحد ناقضا
نعم هو كذلك لأن المقصود بهذا الوضوء ليس هو استحلال ما كان محرما من قبل وإنما هو تخفيف أثر الجنابة
تخفيف أثر الجنابة وهذا الوضوء من أراد أن يطعم ويأكل ما شابه ذلك
هل يصرف الزكاة شيء؟ المال لكن الشيخ هو ما يعلم كام الحول لأن كل شهر يزيد المال يزيد وينقص
ما يعرف هل يكمل النصاب؟
لا يا شيخ
يعني اسمع لا تقول لا ما قال لا إلا في تشهده أقول لما وضع المال في البنك وصرف الله البنوك عن المسلمين ما يعرف أنه بلغ النصاب أم لا؟
بلى يا شيخ يعرف لكنه يشهد
ما الله يهدينا إذا هو يعرف المال الذي وضعه أنه بلغ النصاب أو جاد فلنفترض أنه وضعه في أول محرم وكلما توفر لديه مال أضافه إلى هذا المال صح؟ في السنة الجديدة ما يعرف كم صار مجموع المال؟
نعم يعرف
إذا هو يخرج عن جميع المال يا محمد نبه الجماعة نحن لا نجمع جلسة عائلية معذرة إذا أنت الجواب
إن شاء الله
وفي هذا التقسيم لابد منه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يستعين في سبيل التمكن من هذا العلم بكتب التخريجات فإن هناك سيجد علما جديدا يجده في كتب المصطلح ولا في كتب التراجم علم التخريج هذا لأنك ستجد هناك تطبيقا لقاعد من قواعد المصطلح من ذلك مثلا تقوية الحديث بكثرة الطرق وعدم تقوية الحديث بكثرة الطرق هذه مسألة شائكة ودقيقة فلذلك يتورط بعض إخواننا الشباب فتارة مقومون الحديث بمجرد ورود الطرق فيه أو يضعفون الحديث بدعوى أن كل مفردات طرق هذا الحديث ضعيفة لأنهم ما فهموا تلك القاعدة فهما عمليا وصحيحا كذلك مثلا في كتب التخريجات سوف يتبين لهم الفرق بين ما قرأوه في علم المصطلح من تعريف الحديث الشاذ ومما قرأوه أيضا فإن زيادة الصفة مقبولة
وكثيرا ما يختلف الأمر هذا عن بعض الشباب، كيف زيادة الثقة مقبولة وكيف أن حديث الثقة يرد مخالفة الدين من هو أوفق منه، وكيف ينسخي هذا ما قوله زيادة الثقة مقبولة. كل هذه الأمور لا يمكن أن يعرفها طالب العلم إلا يجد أنه قرأ المصطلح أو قرأ شيئا من كتب الرجال، وهو ينبغي أن ينطلق إلى تطبيق ما قرأ فيساعد على ذلك كتب تخريج بعض الكتب كما هو يساعد مثلا تخريج الإحياء من حافظ العراقي وتخريج الهلاية من حافظ الزيدعي وتخريج ابن عسقلاني المسمى بتلخيص الحبير في تخريج حديث الواقع الكبير. ونحن كتب التخاريج في الواقع كثيرة، منها المختصر ومنها المبسط. فإذا شار طالب العلم في هذه النواحي الثلاثة يمكنني مع الزمن أن يستقل في الحكم على الحديث لما يستحقه من صحة الأربعة ومراعاة كل هذه النواحي حتى لا يقع في الخطأ. كما وقع اليوم، سألني سائل وأنا خارج من المسجد بعد صلاة الفجر، ذكر لي راويا في نصف سند حديث أم سلمة من إذا دخل عشر ذي الحجة فأراد أهلكم أن يضحي فلا يأخذن من شعري ولونا. قال لي في سنده فلان، فماه وما أريد بهذه. وهذا قال فيه ابن سعد لا يحتج به، وقال فيه فلان أيضا كلمة نحو هذه من التضعيف. قلت له بعده، يعني هل اتفقوا على تضعيفه؟ قال لا. قلت له فإذا ما الفائدة من هذا السؤال والحديث في صحيح مسلم؟ وقد يكون له متابع أو قد يكون له شاهد. فسكت. الشاهد أنه مجرد وجود شخص في إسناد حديث فيه نوع من الضعف، ذلك لا يستلزم ضعف الحديث حتى لو كان خارج الصحيح. فما ذلك هو في الصحيح، ووجوده في الصحيح قد يعني يساعد على أن الأقرب إلى الصواب أن يكون صحيحا. ولكن مع ذلك إذا كان خارج الصحيح، فمجرد أن يكون فيه رجل تكلم فيه بعضهم، فهنا ينبغي النظر هل وثقه آخرون، وهل هذا التوثيق هو الراجح أم التجريح هو الراجح. يعني تحتاج إلى عملية معادلة وإجراء تصفية، فلا بد من ذلك. ولذلك أنا أعتقد وقد كتبت شيئا من هذا كثيرا في بعض المواطن من كتبي، أن بعض الشباب اليوم يتسرع كثيرا حينما يعطي لنفسه حق النقد، حق التصحيح والتضعيف، وهو بعد لم ينضج كما يقولون في بعض البلاد العربية، تزبد قبل أن يتحصرم. تقولون هذه الكلمة أنتم ولا ما تعرفونها؟ نعم، عندكم معروفة. تحصرم قبل أن يتزبد. الحصرم هو العنب قبل أن ينضج، يكون حامضا جدا، وبعضهم يعصره لحمولته. والزبيب كلكم تعرفونه، هو مذكور في كتب الفقه كنوع من أنواع التي يجب عليها الزكاة. فيقولون في بعض من يتسرع لأنه تذبذب قبل يتحصن. هذا المثال مع الأسف ينطبق على كثير من شبابنا اليوم الذين يشعرون بأنهم بدأوا يعرفون شيئا من علم ومصطلح وتراجم الرجال لكنهم يتجرؤون على التصريح والتضييف لأدنى مناسبة دون أي تحقيق لأنهم لا يستطيعون هذا التحقيق إلا بعد مضي زمن طويل. هذا ما يمكن الآن المذكر من منهج ابتداء في دراسة هذا العالم. ولكن ختاما أريد أن أذكر بشيء. أنا أخشى ما أخشاه أن يصبح طلب علم الحديث هوى وشهوة وصارفا عن علوم الشريعة الأخرى. نظرا نحن بحاجة إلى من يعنى أولا بحفظ القرآن وإلا وبحاجة إلى من يعنى بتفسير القرآن وليس كهؤلاء القراء المعروفون في مصر وغيرها من البلاد تخصصوا للتجويد وربما تعاطوا في أثناء تلاوتهم أمورا لا يتمها الشرع من التزام القوانين الموسيقية والألحان أيضا التي يصعدون فيها ويهبطون مما يترفع عنه كلام رب العالمين تبارك وتعالى. فأنا أرى لزاما أن يكون هناك حفاظ جمعوا بين الحفظ وبين تفسير القرآن الكريم وفهم معاني القرآن وأحكام القرآن. لماذا لا نجد الآن إقبالا على مثل هذا التخصص في حفظ القرآن وفي معرفة الأحكام التي تستنبط من القرآن؟ وبلا شك أن ذلك سيكون سببا أيضا لدراسة السنة. لكني لا أجد من الشباب اليوم من يقبل الإقبال الذي نشاهده في دراسة السنة. ما نجد مثل هذا الإقبال في دراسة القرآن الكريم وفي دراسة تفسيره والاعتماد على كلام المفسرين الأولين بخاصة كتاب الجليل الطبري ومن نحى نحوه من تفسير المأثور بالمأثور ونحو ذلك. كذلك العلوم الأخرى نحن بحاجة أن يكون عندنا علماء في اللغة يتخذون اللغة وسيلة تساعدهم على فهم القرآن وفهم السنة. نحن نعلم أن في مصر مثلا وفي سوريا أيضا مجامع علمية لغوية لكن هؤلاء المتخصصون في اللغة ليس لهم ميل إلى دراسة الشريعة فلم يتخذوا معرفتهم باللغة العربية وسيلة للتفقه في الشريعة الإسلامية. فنحن نريد الآن شبابا ناشئين يتعلمون اللغة العربية كوسيلة وليس كغاية كما قلت عن هؤلاء الذين هم تخصصوا في اللغة ولكننا لم نرى لهم جهدا مشكورا في استعانتهم بتخصصهم في تفسير الكتاب أو تفسير السنة. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. وأعتذر الآن وقد تأخر بي الوقت وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.
سلمة وعنه راويان.
راويان؟
نعم.
سمعنا الكوريين؟
الكوريين
سمعنا هذا أحدنا الذي ذكر
شاء الشيخ تقول صحيح هو الحديث صحيح وهو رواية سعيد بن مسيب عنها يعني من سلمة وله عنه طريقان.
أيوة.
الأولى عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمع سعيد بن مسيب به خرج مسلم إلى آخره. الثانية عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن مسيب به بلفظ من كان له ذبحا يذبحه إلى آخره. أيوة. أيضا خرج مسلم. وأتى الشيخ الطريق الثالث عن أم سلمة موقوفا في الحاكم.
من هذا عمر
المبارك
عمر المسلم هذا الذي فيه
كلام
عبد الرحمن
بن حمد
يقول مثل ما يقول نعم نعم يقول الأذان الأذان لأن الإقامة أذان لكنه أذان خاص بالنفس بين كل أذانين صلاة وإذا سمعتم المؤذن تقولوا مثل ما يقول وهو يشمل الأذان ويشمل الإقامة الأقرب من أحد
القياس
القياس كما ربما تعلمون اختلفوا فيه بعض المتأخرين كابن حزم وغيره من الظاهريين لكن جمهور العلماء وفيهم الصحابة لا يعرف عنهم إلا استعمال القياس والدليل عليه ليس مما يتنبه له كل طالب علم لأنه يحتاج إلى شيء من الرقي والاستنباط وقد تكلم في هذا المجال وأحسن فيه الكلام ابن قيم الجوزي رحمه الله في كتابه آلام الواقعين ولشيخ ابن تيميه رسالة في هذا الصدد مطبوعة مستقلة بعنوان القياس أو ما يشبه هذا العنوان. المهم أن بعض الأحاديث تشير إلى استعمال القياس ومن أشهر هذه الأحاديث قوله عليه السلام في الحديث المعروف أرأيت إن وضعه في الحلال أليس يكون له أجر؟ قال بلى. قال فكذلك إذا وضعه في الحرام يكون عليه وزر. هذا هو القياس الذي يحتج به السلف ومن جاء من بعدهم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى يشعر كل فقيه، لأن كثيرا من المسائل التي تقع وسوف تقع لا يجد الإنسان نصا عليها إلا إذا استعمل الخيار. كل ما في الأمر أن القياس قد يكون قياسا جليا وقد يكون قياسا خفيا. فالقياس الجلي هو الذي ينبغي الاعتماد عليه والاحتجاج به. وطلت سيداني خاصة لكم ما ذهب. تقول القياس الجلي الواضح هو الذي يمكن أن يحتج به فأولى منه ما هو معروف عند الفقهاء بالقياس الأولى. مثال الأول القياس الجلي الصلاة مثلا في الطائرة، لابد لهذه الصلاة من حكم إما أن يكون هو الجواز وإما أن يكون المنع. بأيهما قال القائل فسوف لا يجد في نصوص الكتاب والسنة ما يصلح أن يكون جوابا واضحا بالإيجاب أو بالسلب بالجواز أو المنع إلا إذا استعمل القياس الذي يسمى في بعض النصوص بالاعتبار، ومن ذلك قوله تعالى فاعتبروا قياس الأبصار. عندنا في السنة جواز الصلاة في السفينة وأنه مأمور أن يصلي في السفينة قائما كما هو مأمور أن يصلي في الأرض عادة قائما إلا إذا لم يستطع، كما هو في حديث عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن السؤال الذي يتعلق بالصلاة الطائرة التي لم تكن معروفة في ذلك العهد ولا مشارا إليها إشارة واضحة في بعض النصوص، ثم وجدت هذه الصلاة فصارت بمثابة السفينة، فإذا جمد الإنسان على النصوص المذهبية من جهة وعلى عدم الاعتبار بالقياس من جهة أخرى لم يحسن الجواب عن السؤال السابق وهو هل تصح الصلاة في السفينة أم لا. وإن أجاب ربما حال عن الصواب. ووجه الإشكال في الصلاة في الطائرة أو تساؤل عن صحة الصلاة في الطائرة هو أنها غير معتادة في أرض الناس، فالناس يصلون على الأرض وعلى كل ما اتصل بالأرض، ولقد وقع في بعض الكتب الفقهية عبارة توجب عدم صحة الصلاة في السفينة
وقد تخيلوا هذه الطائرة كما تخيلوا كثير من أحكام الفرعية، بعضها خيال محض وبعضها مما صدقه الواقع، فهذا الثاني هو الذي يهمنا الآن. فقد جاء في بعض كتب الشافعية ما نصه: لو أن رجلا صلى في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة من الأرض فلا تصح صلاته. نعم لا مش من الله، أحيانا هكذا إذا صلى في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة من الأرض ثلاثة غير صحيحة. لماذا؟ لأنهم يشترطون المكان لصحة الصلاة وأن يكون طاهرا. هكذا تخيل. وبهذه المناسبة أذكر أنني في بعض رحلاتي وأسفاري في سبيل الدعوة في سوريا كنت